بعد قوله فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال أبشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا. هذا في واقع يفيدنا أن الصحابة كانوا حريصين على تبليغ العلم حتى في آخر رمق من حياتهم، وأن ما في مناسبة ليتحدث أبو ذر بمثل هذا الحديث. ثم هنا نكتة أخرى، وهي أننا نعرف عن الصحابة أنهم مع حرصهم في تبليغهم للعلم إلى الناس كانوا يظنون ويحرصون على عدم إشاعة الأحاديث المتعلقة بالترغيب، فكان أحدهم لا يحدث بمثل هذه الأحاديث إلا تبرئة لذمته، وذلك في آخر رمق من حياته، وهذا يختم لسان على ذلك. هنا في صحيح مسلم أن معاذ لما بشره الرسول عليه السلام في القصة المعروفة لأن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، يقول ما حدث بها معاذ إلا في آخر حياتي تأثما، يعني خشية أن يقع في إثم كتمان العلم. كذلك غيره مثل عباد بن الصامت كما أذكر في صحيح مسلم، أيضا أبو هريرة أيضا قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بهذا الحديث، وذكر الآية إن الذين يكتبون عن الجنة من البينات إلى آخرها، وذكر حديث أن من مات لا إله إلا الله دخل الجنة. فيمكن أن يكون تحديث أبي ذر بهذا الحديث من هذا الباب، لأنه فيه بشارة ما من امرأين مسلمين زوجين يموت لهما ولدان أو ثلاثة فيحتسبان هذا الولد عند الله ويصبران على ذلك إلا لم يدخل النار أبدا. هذه بشارة عظيمة جدا، والتحديث بها بدون توضيح وتعليق، كان يقال مثلا هذا ليس معناه أنه دخل الجنة ولم يدخل النار مطلقا، لو كان عامل 99 لا يعاقب على ذلك ولا يحاسب، وإنما المسألة فيها تفصيل حسب الإنسان حسب كثرة ذنوبه. لكن مثل هذه البشائر يقينا أن من كان من أهلها دخل الجنة ولا بد، لكن منهم من يدخلها بعد أن يصبح في النار حممة سوداء، ومنهم من يدخل النار تمسه بشيء من العذاب القليل ثم يخرج منها، ومنهم من لا يحس بها إطلاقا، نسأل الله الجنة من هؤلاء الآخرين. الشاهد ففي هذا الحديث البشارة العظيمة جدا، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون بمثله إلا في آخر رمق من حياته. حينما حدثهم بهذا الحديث أتبع ذلك بقوله رضي الله عنه ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، يعني وحيدا في هذه الصلاة، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. بماذا يشترط أبو ذر أن لا يكفن أبا ذر أحد من هؤلاء العصابة إذا كان قد تولى ولاية من هذه الولايات، إما أن يكون أميرا على بلدة أن يكون حريصا على جماعة، أو أن يكون صاحب بريد. الظاهر أنه يشير إلى ما سبقت الإشارة إليه في حديث خبار بن العاص، لأنهم يكونون قد أكلوا من أجورهم، لا يكون عملهم كاملا موفورا أجرهم عند الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يعني بذلك أن كل من يسلم من استثمار هذه المناصب وهذه الولايات استثمارا غير مشروع، وخاصة في هذا الزمن، فلا نكاد نجد أميرا إلا ويشتغل إمارته وولايته، ولا عريفا ولا بريدا. نحن نجد اليوم بعض الموظفين عندهم سيارات دولة مشان خدمة الدولة، وإذا بيخدم نفسه بيخدم عياله وأطفاله بيتنزع عليها وعلى حسابه الدولة. هذا استغلال طبعا لا يجوز في الإسلام. هذا النوع في الوقت الذي لا نستطيع أن ننكر وجوده في بعض أفراد من السابقين، لكننا نقطع أنهم لم يكونوا في التوسع في ذلك كما وكيفا كما هو الشأن اليوم في هؤلاء المتأخرين، لكن قد يوجد بعض الأفراد. ولذلك تحفظ أبو ذر، وهذا من جهده وورعه، فطلب أن لا يتولى تكريمه أحد ممن تولى شيئا من هذه المناصب. فوجد هناك فتى من الأنصار قال له أنا هو صاحبك، هذا من غزل أمي وهذا الثوب من ثيابي في خاتمي، فأنا أكفلك فيهما. قال أنت صاحبي. فتأملوا وانظروا كيف كان السلف الصالح يعيشون، وكيف كانوا يتورعون عن الشبهات، ثم قيسوا أنفسكم تجدون الفرق شاسعا، وبالتالي تجدون الثمرات التي نجنيها نحن هي ثمرات غير الثمرات التي جنوها أولئك. فهم قد ورثونا تلك الثمرات بجهادهم في سبيل الله عز وجل، أما نحن فقد أضعناها وأضعنا مع ذلك كثيرا من ديننا، بل وفينا من حشر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يكفي هذا المقدار في درس الترغيب والترهيب، وأراني مضطرا بالرغم من أنني لا أريد أن أتكلم كثيرا، لكن بالنظر لأن الأسئلة التي أجاب عنها الأستاذ في الدرس الماضي هي قل من جل، فلا بد من أن يتولى الإجابة عن سؤال واحد، لأن له علاقة هنا بعلم الحديث، ولعل أخواننا فيما يأتي من الدروس يستمرون في الإجابة عن الأسئلة القديمة ثم الجديدة. سؤالا في